عشان كل ما يجي عريس يمشي ربنا مختبرك واحد لسه مباشر، لان تزرع الاهليه اللي جاب عدنا احسن من اللي مش. انا فاكر زمان سنة 63 كنت بروح لجرام وانا اصغر، او 64 جديد يعني كنت بتحاول 40 سنة. فكانوا فيه الناس يأتي قلت المحاضرات بعد الظهر والصبح ناس يجوا يسرقوا عليه. فجتني مرة بنت قالت لي يجينا ارسال لمجد العريس، العريس سنتي، فانا اصبحت مرعوب كل ما يجيني واحد اقدر من مرعوب. قلت له لما تقابلني في مرعوب ما يمشي، انت حاولي تبقي مبسوطه وكويسه، لان اللي جايين يتجوزوا مش هيتجوزوا ناس مرعوبين ولا مرعوبين، ربنا يستر. فانت برضه ما يهمكيش، حتى اللي فاتوا دول مشيوا، انت خليك بنفسيه طيبه وما تتعبش. واحد يقول كيف يستعد الإنسان لحياة ربنا وهو في العالم، وكيف يختبر نفسه، وكيف يعيش في العالم قبل الدور وما هي الشروط. الرهبنة هي حياة الصلاة الدائمة وحياة السكون والهدوء. فممكن تدرب نفسك على الحاجتين دول، السكون والهدوء وحياة الصلاة، وتدرب نفسك على الهدوء في الطبع، لأنك هتعيش وسط مجمع رهبان لازم تكون من النوع الذي لا يغضب ولا يثور، ويكون لطيف مع الناس ويعملهم معاملة طيبة. بالشكل ده يمكن يقبلوك في الدير. واحد بيوصيني على انسان فقير في أبروشية معينة، انا هوصي عليه هذا من مجالوش اللي هو عايز ان ابعت له اسمه مباشرة ربنا يسعده. واحد بيقول انا نفسي اعيش حياة القديسين، بس الخطايا الإبانة والأفكار دايما تعبانة، وخاصة من الشمس الكنيسة والأسرار. لازم طبعا الحكاية دي تتحل، لأنك تشوف إيه الأشياء اللي بتشوف فيها، وإيه الكتب الكويسة اللي كتبت عنها، وتحاول تستريح من جوه. وكمان نفسي أعيش حياة الدموع، رغم اني قرأت كتاب قداستكم الا اني مش عارف اعيط لما اصلي. لا، هي الدموع دي ما تجيش بالعافيه، يعني انك انت تلزم نفسك وتلزم نفسك على البكاء. لا، الدموع تيجي نتيجه مشاعر داخليه. يا ريت يا كتاب مره ثانيه، وان ما استفدتش منهم انا اللي هديني دموع علشان بقلب كتب الناس ما بيستفدوش منه. واحد يقول احببت ان ارى فلسفهم كثيرا فحقق الله لي طلبتي ورأيت وأخذني كما أن أسلم على التوابات تسلم غير ممكن. لا أنا قبل ما أخش في الفضائية سلمت على عدد كبير من الناس، فلو إن كنت كنت وصلهم كنت هاخد بركة السلام عليك. وبعدين سؤال، كيف تعرف ان هذه الفتاة مسيحية ام لا، غير مرتدية شيئا على شعرها ام لبس الصليب او كليهما؟ فلماذا لا يوجد تعليم شكل معين اشار مثلا لكي يلبسه المسيحيات؟ يعني هو لما تلبس الشاب بقت مسيحية مثبتة، مفروض ان يكون لها الطبع المسيحي والخلق المسيحي والروحانية المسيحية، مش مجرد البشر. ما نفكرش في الظاهر فقط، لكن لازم نفكر في الحالة الداخلية للإنسان، روحياته وقلبه وفكره. الفردوس او الجحيم يعلمون ما يحدث للناس على الارض؟ لا، مش كل حاجة طبعا، يعني علمهم ليس مثل علم الله. الانسان برضو محدود في معرفته حتى بعد ما يخرج من هذا الجسد. سكان الفردوس مثلا بعض الناس بيسألوا قرايبنا اللي راحوا الفردوس يعرفوا اخبارنا ولا لا؟ لما يقعدوا في الفردوس يبقى زي ما بنقول في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنكر. فربنا ما يسمحش ان توصل اليهم اخبار تنكد عليهم وهم موجودين في الفردوس، فيوصل لهم الاخبار اللي تفرحهم لكن اخبار تحزنهم ما يسمحش انها توصل اليهم. واحد يقول لماذا نقول عن محمد المعمدان انه اعظم موجود النساء مع انه يوجد من البشر من هو اعظم منه من هي العذراء منه؟ وايضا العذراء ولدت ملك الملوك ورب الاباء والذي هو اعظم موجود النساء. وطبعا في ايات في الكتاب المقدس تكون بتعبر عن معنى معين، لما نفسرها لازم نزود لها جملة. يعني لما قال ان لم تلد النساء من هو اعظم من محمد المعمدان، يقصد لم تلد النساء من الانبياء والرجال من هو اعظم من محمد المعمدان، لان ساعتها دي موجودة ما بتحضرش. ساعتها بيقول من خلقتم لتنظروا نبيا بل اعظم من نبي. فبيقول ان لم تلد النساء من الرجال ومن الانبياء من هو اعظم من المعمدة. لكن اللي اصغر منه في السن هو اعظم منه اللي هو ربنا يسوع المسيح. وطبعا العذراء مش داخلة في الموضوع لأنه بيتكلم عن الرجال والأنبياء. واحدة بتقول انا ارملة وبعمل وباخد القدر في الاسبوع ولم ادفع البكور، فهل ادفع بكور شهر ام بكور اسبوع؟ هو البكور مفروض اول حاجة اخذتها مش بكور كل اسبوع. اول مرتب انت اخذتها، فانت شوف اول مرتب اخذتها والسعي البكور ده طبعا بتاع اول اسبوع. اما بعد كده فانت مطالبة بالعشور مش بالبكور، البكور هو اول مرتب اخذتها. واحد يقول انا والدي انتقل الى السماء منذ سنتين وانا من وقت انتقاله اتغيرت، بقيت انسان ثاني غير الاول، فكنت انسان مرح جدا جدا والان حزن يفاق كل فرح، كيف اتخلص من هذا الحزن لكي ارجع ثاني انسان مرح مثل كيفيه؟ لما واحد والده انتقل فالمفروض انه راح الى حياة افضل، فانت لا تحزن عليه. اما ايه سيدة الصلاة اللي احنا بنصليها من اجل الموتى وبنطلب ان ربنا يفتح لهم ابواب السماء وابواب الرحمة والخير بتاعهم؟ ثانيا كل انسان في الدنيا بيجي عليه وقت بياخد والديه، فيبقى كل الناس يقعدوا خزانه في العالم مش معقول الكلام. كذلك ينبغي ان يكون فرحك بعلاقتك بربنا. كمان تفتكر ان الكتاب بيتكلم عن كمان الروح في غلطية 5:22-23 يقول ثمر الروح محبة وفرح وسلام، ده أهم حاجات احنا نهتم بيها من ثمار الروح المحبة والفرح والسلام. فلا نحسب الفرح، فأنت تخيل عليك السنتين اللي فاتوا وخلي الموت يعلمك الجدية مش النحس. لا نحب، لا سؤال واحد يقول كيف ان الله اعطى ادم حرية ارادة وهو عارف انه سوف يخطئ زي تبس الوطن اذا ادم ليس له حرية؟ انا فكر السؤال ده سألتوني واحد معرفش عايش ولا مش عايش. أول رحلة ليا إلى روسيا سنة 1972 كنت في اجتماع مع بطريرك روسيا البطريرك ديما ومع بعض أعداء مقارنة من الناحيتين وقت عندي من عندهم، وحضر معنا وزير الأديان في روسيا. وزير الأديان ده عضو في المجلس الشيوعي، فيعني ملحد ما يؤمنش بوجود ربنا، لكن سموه وزير الأديان علشان ناخد باله من العلاقة بين أصحاب الأديان والحكومة، فهذا معانا. فأنا لما لقيت هذا الوزير الملحد موجود معانا لخفف موضوع ديني مناسب الجو يعني، فكان الموضوع برضو عن حكاية آدم وغيره، فهو سألني سؤال قال لي ربنا كان عارف آدم هيخطئ ولا لا؟ قلت له عارف، قال لي طب خلقه ليه وهو عارف انه هيخطئ في صلاة الموت؟ قلت له نص الحقيقة ان ربنا عارف ان هذا الانسان يخطئ ويستحق الموت، والنص الاخر للحقيقة ان ربنا عارف انه هيفديه ويخلصه من الموت. فنقبل الاثنين مع بعض. قال لي لقد فرحتني كثيرا في هذه المؤسسة. كان معنا نقطة عند الكرم والسلاج من احناك بان ازاي الراجل ده بسرعة قدر يقول لك فرحتني كثيرا. كل ما تكون عمل غير مطيع. هل في فترة الخطوبة كانت دائمة الكذب غير مطيعة ولا ما اكتشفتش دي غير بعد ما اتزوجت؟ مفروض في فترة الخطوبة تتعرف على شخصيتك الحقيقية وبعدين بتقول ايه؟ ولم تقول ذهبت بها الى الأديرة ولم تبحث. يعني الأديرة مخرجتش الكذب اللي فيه. وذهبت الى الدجالين. انت تعمل الدجالين؟ وعملت اعمال ولم تبحث. وانت راخر تتعيش كيحة. وذهبت بها الى اطباء الامراض النفسية ولا ما فيها. ومنظر يوم الاول بزواجنا اعتادت ان تمضي 15 يوما كاملة من كل شهر دون اكل او شرب او نوم. ازاي يعني استقبلش 15 يوم؟ هذا ما يجعلنا عند التفلتين. انا اعصابي متوترة دائما ولا اعرف كيف اتصرف. خليك لطيف معاك ربما تبقى. شوف ايه السبب اللي بيخليها تنجد يعني. ربما بتسألها اسئلة هي مش لاقية وسيلة انها تجاوب لك. فانت حاول تشوف ايه السبب كده. وبيقول لي وإذا كان لقد سفراء أرض المقابلة في أي يوم أنا قد يسمع لي كل دنيا. أو مراتك بسألك تقول لك قلت لي إيه فتكذب عليها وقلت لها ما جبتش سر. فخليك أنت لطيف معاك. الرب يحفظ طولك وخروجك. وأريد اليوم أن أحدثكم عن مزمور الخوف من التخلي، يعني واحد يخاف إن ربنا يكون متخلي عنه. هو المزمور بتاع إلى متى يا رب تنساني، إلى الانتظار حتى متى تحمل الوقت عني، إلى متى أردت هذه المشروعات في نفسي وهذه الأوجاع في قلب النهار كله، إلى متى يتفع علي وعلي إلى مزمور. قال داود النبي هو تعبان، تعبان من شاول الملك لما كان بيتخذوا ويطاردوا من بلد لبلد، من مغارة إلى مغارة، من برية إلى برية، من مكان لمكان، فشعر إنه تعبان. فبيقول إلى متى يا رب تنساني، إلى الانتظار. إنسان تعبان مش عارف نهاية للتعب بتاعه ده بعيد، فليه مشاعر في ذلك الحين؟ يعني تعبان مش عارف نهاية المشاعر. يقول له إلى متى يا رب تنساني، إلى الانقضاء. إلى الانقضاء في الترجمة الإنجليزية forever، forever يعني على طول، يعني إنسان على طول حاجة ملهاش نهاية. فالمزمور في الحقيقة يبدأ بالقلق والتعب وينتهي بالفرح وبالرجاء، حيث يقول له: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. ودي حاجة جميلة جدا في المزامير، احنا نلاقي ان كثير من المزامير تبدأ بالحزن او بالطلب وتنتهي بالشكر وبالفرح وبالتنبيه. يقول المزمور وفي اخره يقول الاستجابة بتاعت المزمور، يعني معناها المزمور بدأ ايه حلوة معايا. إلى متى يا رب تنساني؟ إلى متى؟ دي كررها في المزمور 4 مرات. إلى متى يا رب تنساني؟ ربنا ما بينساش حد، هو بس الإنسان في وقت الضيقة بتاعته يفتكر إن ربنا نسيه. ده ربنا بيقول الناس يتلقون ربيعها أنا لا أنساه. ربنا ما بنساش حد، لكن شعور الانسان في داخله هو اللي بيخليه يقول الكلام. يعني معناها الى متى يا رب اشعر في داخلي انك انت انساني، وشعوري ده مش مظبوط. ربنا ما بنساش حد، يعني شوفوا مريض بيت حزبة اللي ورد قصته في انجيل يوحنا اصحاح 5، بقاله 38 سنة عيان، ومع ذلك عنده رجاء ان ممكن لما يتحرك الماء في البركة ان ينزل ويشرب. مش سهل ابدا واحد يمر عليه 38 سنة وبرضه لسه عنده هذا الرجاء في قلبه ان ممكن يشرب. وفعلا شفاه السيد المسيح بعد 38 سنة. المرأة اللي كانت مربوطة بالشياطين 18 سنة اللي وردت قصتها في انجيل لوقا الاصحاح 13، مرضوا بعد 18 سنة ربنا فك اسرها من الشيطان وما كانش ناسيها. كون ان ربنا صابر 18 سنة عليها مش معناه انه كان ناسيها. وهكذا ايضا نجد من اول قصة الخليقة، اول قصة الخليقة في سفر التكوين يقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الامر ظلمة، وروح الله يرد على وجه الماء، ثم قال الله اياكم نور فكان النور، وراى الله النور كما هو حسن. الله صبر عليها مدة، وهذه الارض مغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر الظلمة، لكن جالها الوقت اللي ربنا يقول فيه ليكن نور فكان نور، وراى الله النور انها حسنة، وفصل بين ابن الرسول. ما تجيش الارض دي تكون تعبانه وتقول ليه يا رب تتركني مغموره بالمياه وعلى وجه الغمر ظلم. في الترجمه الانجليزيه يقول void and formless، يعني ملهاش شكل معين، لكن جالها يوم. أو التلاميذ اللي كانوا مضطربين في البحر وفاكرين ان ربنا سيدهم وهو نايم في السفينة، ويقولوا له اما تبالي اننا نهلك؟ لا ابالي جدا، بس انت انا ابالي وانتم على بالي ما تخافوش. وفعلا قام انتهى الريح وقال للبحر اسكن اسمه ثلاثة مسمار. فلما انت تيجي تقرا المزمور ده في الصغار باكر وتقول الا انك يا رب تنساني، قل له لا يا رب انا اللي بنساك، انا بنسى رحمتك وبنسى حنانك وبنسى ابوتك وبنسى عصرك، وبفتكر انك انت نسيني، لكن انت مش نسيني. ربما ربنا سمح بالضيقة لداود لكي تنفعه في حياته من يبقى ملك. لكن داود كانت حكاية عجيبة جدا. صمويل النبي مسحته ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا. وبعدين حولوا الى شاول يبقى خادم ليه ويضرب له على العود علشان يهدأ لان كان عليه شيطان، واصبح داوود اللي منسوخ ملكا بقى خادم لهذا الملك اللي عليه الشيطان. وبقى داوود الذي حل عليه الروح القدس يوم رسامته ملكا لأخاذ المشاور الذي فارقه روح الرب. ومش بس كده، وبعد ما داود انقذهم من جولياد والنساء قالوا في مديح داود الدور للربوات وشاور الحروف ان كاد شاول عند هيخبر ملك من، فقعد يعذب داود ويحاول يموته. ايه الحكاية؟ وداود يحتمل ويقول لربنا الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء. ربنا ما كانش نسيه، هو كان عايزه بالضيقات اللي تجيله انه يخشفش شوية. كان فتى جميل الصورة، اشقر مع حلاوة في العينين، لان جميل الصورة واشقر مع حلاوة في العينين يمسك الملك بالشكل ده لازم يخشفش شوية ويتعلم ازاي يضربوه ويجروا وراه ويحاولوا يموتوه ويهرموا اليه، لكن يخشى الخوف. وكانت التجارب اللي جت في الدنيا مفيده ليه، انها كونت شخصيته، مش بس كمان شخصيته بقى شخص قوي، وبقى شخص ايضا ممكن عدوه يقع في ايده وما يعملوش حاجه زي ما حصل بينه وبين شادي. وقع في ايده حد داوود قال له خلص، قال له ده ربنا اللي بعثوني. قال لهم حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي على مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. التجارب اللي مرت على داوود دي مش بس خلت يخشى الشمس، والتجارب دي علمته الصلاة. علمته ايه؟ الصلاة. وعلمته المزامير اللي بيقولها دي، اللي احنا بنتأمل بيها حاليا. إلا متى يا رب تنساني؟ إلا الانتظار. حتى متى تحجب وجهك عني؟ أنا آسف يا أبي داوود، إحنا ما نستهلش الرب ليه؟ لكن عايز أقول لك لو ربنا حجب وجهه عنا كنت هلكت وبس، مش ممكن. ده ربنا بيقول عيني عليك، اللي واخد بالي منك. انا حافظ بيه عيني عليك النهار كله، لا تغلبك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، احفظك من كل سوء احفظك. ده المزمور ده قاله داوود نفسه، لكن كان ساعتها الامور راقت شويه. قال له حتى متى تحجب وجهك عني؟ هو ربنا ما حجبش وقته عنه، لكن هو افتكر ان ربنا حجب وقته عنه. دايما الانسان في فترة الضيق يفكر من خلال الضيقة، مش يفكر من خلال نعمة ربنا الحافظة. يفكر من جهة الجو الوحش اللي هو فيه، لكن ما يفكرش من جهة معونة الله الآتية. عشان كده الناس الروحيين يقولوا لا تجعل الضيقة بينك وبين ربنا تحجب عنك ربنا، انما ضع ربنا بينك وبين الضيقة، ثم شوفش الضيقة في نعمة ربنا اللي جايه. الى متى تحجب وجهك عنا؟ الى متى اردد هذه المشغولات في نفسي وهذه الاوجاع في قلبي النهار كله؟ ما هو طول ما انت ماشي في المشورات اللي في عقلك مش هتجيب لك نتيجه، وطول ما انت ماشي في الاوجاع اللي في قلبك مش هتجيب لك نتيجه. لكن لما تيجي في اخر المزمور وتقول انظر الي واستجب، انر عيني لان انني وفاء، يبتدي ربنا ياخد باله منك انك بدأت تتجه الى الله مش تتجه الى متاعبك ولا تتجه الى عدوك اللي انت خايف منه، لا تتجه الى الله نفسه. يقول له الى متى يتكع عدوي علي؟ ما تفكرش في عدوك، انت فكر في ربنا اللي انقذك من العدو. لسه كان في اوله. ما هو داوود وصل الى تمامه الروحيه بالنضوج وبالوقت، لكن ما ابتداش كده. ابتدى في الاول برضه كان تعبان والتعب بيرهقه، وعدو منتصر عليه ويجيب كتابه ويقول الى متى يا رب تنساني، حتى متى تحجب وقتك عني، الى متى يرتفع عدوي علي. هذه المشورات لنفسه والاوجاع في قلبه كل يوم يفكر في حيله، يفكر في خطه ينجو بها من عدوه، لكن عايز الوضع السليم يرمى شكايفه وينتظر الرب. داوود فيما بعد قال انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب، في مزمور 27 اخر ايه، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب. ربنا بيسمح بهذه المتاعب لكي يقود الانسان الى الصلاه، يقود الانسان الى الرجاء، يقود الانسان الى ان ينتظر الرب. بس مش ينتظر ربنا وهو يائس، لا، تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب. حاجه جميله جدا ان الواحد ينتظر الرب في رجاء وينتظر الرب في قوه ايمان ان ربنا لابد ان ياتي ولو في الهزيع الاخير من الليل. يعني صبر مع ايمان مع رجاء في تدخل الله، صبر في ثقه وفي صلاه. يوسف الصديق ايضا دخل في التجارب مده طويله، لو كان شخص ضعف، لكن برضه واد جميل كده في قلبه ولسه عايز يخشوش الفرح، وبيلبس قميص ملون وبيت مدلله ومدلعه وابن رحيل واخر تمام. وقع في ايد اخواته وتعبوه ورموه في البير وباعوه كعبد، وراح بيت فوتيفار وكان مخلصا جدا واحبه فوتيفار وترك كل بيته في يديه، فجت له تجربه من امراه فوتيفار وترمى في السجن وطال عليه الوقت في السجن. هيقول له الى متى يا رب تنساني، الى الانتظار، حتى متى تحجب وقت عني؟ لا، ربنا مش حاجب وقت عني ومش نسيه، ده بيعد ليه الطريق اللي يصبح ليه الرجل الثاني في مصر وكل سلطة البلاد في يده. لولا انه دخل السجن وشاف الاثنين النسجين اللي عند فرعون وفسر لهم احلامهم، وواحد منهم بلغ فرعون بحكايه الاحلام، وجه فرعون حلم حلم وربنا كشف ليوسف ويوسف كشف، ويبقى كان ما كانش بقى اللي هو فيه. انتظر الرجل تحول ويتشتت فن وانتظر الرجل. واعرف ان المتاعب بتصفل الشخصية. اي تعب اي تعب ممكن ان هو ايه يصفل الشخصية. اذا الانسان قبله بطريقة روحية ولم يقبله باسلوب التذمر على الله انما بمحبة وصبر ولا ما داود انت مش هتقدر على شيء. والكتاب يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا سبحان 15:5. فان كنت رأيت لما ربنا يديك القوة من عنده وكويس انك انت تتألم وهتاخد بركة الألام. وبولس الرسول فيما بعد قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. التجارب تجيب بركه للانسان. اي تجارب ضيقه او مرض او اضطهاد. بولس الرسول بيقول مضطهدين ولكن غير مصروفين، مائتين وهل نحن كمائتين. اذا ما تعرف الانسان الا الانتظار حتى متى تحدث وتفعل، الى متى اردد هذه المشروبات في نفسي وهذه الاوجاع في قلبي النهار كله، الى متى يرتفع الى وجهي. يجلس واحد يقول لها مش في حالة علو انما حتى في حالة خطية، الى متى يرتفع عدوي علي. يريد برضو تلجأ لربنا يعطيك القوة لمقاومة الخطية ايضا. ابتدى داود يتحول في المزمور، يعني نقطة التحول في المزمور لما قال انظر واستجب لي يا رب وإلهي. لانظر بي عكس كلمة تحجب وقت عنك، واستجب لي عكس كلمة تنساني إلى الانتظار. ابتدى يتغير شيء. الصلاة غيرت قلبه من الاتكال على نفسه في المشروعات والأوضاع إلى الاتكال على ربنا. عشان كده هو يقول له انظر واستجب لي يا رب إلهي. أنا عيني لألا أنام يوم العقاب. أنا عيني مش مقصود بها الرؤية الجسدية إنما الرؤية الروحية. لأرى بالإيمان مش لأرى بالحاسة الجسدية. أنا عيني لأرى بالإيمان مش بالحاسة الجسدية. أنا عيني أنا الفهم لأرى محبتك للبشر وأرى اهتمامك لي حتى وأنا في عمق المذلة، حتى وأنا في عمق التعب أرى أنك أنت مهتم بي. وإن كان الأمر مش واضح لي بالعقل البشري أنا عيني لأرى لا فائدة من المشورات للذهن دا خطة رايحة خطة جاية، فكرة رايحة فكرة جاية، ولا الأوقاع اللي في نفسي دي أنساها سريعة. زي ما قال في المزمور الكبير: لأتأمل عجائب من شريعتك. لأرى محبتك حتى وسط الظلام اللي أنا فيه. دي تفكرني بإليش النبي لما صلى من أجل التلميذ الوحدي، لما التلميذ شاف العدو بيحاصر المدينة والحلفاء، فقال: افتح يا رب علي الغلام يرى ان البديل نعمة اكثر من البديل علينا. ففتح عينيه فراى قوات الرب بتحارب عنه. من ساعات قوات الرب بتكون بتحارب عنا واحنا مش شايفين. ليس لان ربنا مش مهتم، لا، لان احنا بنظرنا ضعيف او نظرنا جزلان او ما عندناش الرؤيه الروحيه. انير عيني الانسان بيستنير بالروح القدس، لما الروح القدس يعمل من اجله يرى ربنا كيف يتدخل ويتدخل في الوقت المناسب ويرى عمل الرب. انظر واستكب لي انير عيني. يبقى العيب بقى ما كانش في الضيقات المحيطة، انما العيب ان الواحد مش شايف معونة الرب. تقول لي دي محتاجة لشيطان، واضح انه صعيدي. لا، مش رايح. ربنا مهتم بالناس ويهتم بكل شخص حتى وهو في اسوأ حالاته. وربنا ما بيتغيرش. اللي قالها انا معكم كل الايام من غير مرور، واللي قال لا اهملك ولا اترككم ونفسه ما تغيرش، وقال له نفسك الامر اللي على امساكم هو نفسه ما بيتغيرش. الله ليس عنده تغيير ولا كل دوران. عدنا ان احنا ما بنشوفش او بننظر النظره الماديه، ما بننظرش نظرة الإيمان إن ربنا ياخد بأمانة. بعد كده بيقول: إن أنا أغني بخلاصك أو أترنم بخلاصك، يتهد قلبي بخلاصك، أما أنا فعلى رحمتك توكلت. يتهد قلبي بخلاصك وغني لربنا. يتهد قلبي بخلاصك وليس بالمشروعات التي في ذهني ولا بتأثير الأوجاع التي في قلبي. نبيل جدا للإنسان اللي هو في عمق أوجاعه يرنم ترنيمة للرب ويغني للرب ويتهد بخلاصه. إن ما كانش الخلاص دايم دلوقتي بالإيمان موضوع في المعاد اللي يريده ربنا، لكن احنا نحتاج في خلاص كفايه كده.